أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على الله تعالى مجده وجل ذكره، نكمل الكلام في دلالات صيغة الأمر في الجهة الثالثة، أي في منشأ الفرق بين الإطلاق الشمولي الاستغراقي في متعلق النهي وبين الإطلاق البدلي في متعلق الأمر. وكان الكلام في أن الإطلاق في مورد الأمر وفي مورد النهي، في موردي الأمر والنهي، هو بمقدمات الحكمة، والقدر المشترك من مقدمات الحكمة في مورد الأمر والنهي لا ينشأ منه ولا ينتج منه ولا يمكن أن يستفاد منه الشمولية والاستغراق في أحد الموردين والبدلية في المورد الآخر، لا يمكن هذا. أي إن الإطلاق في موردي الأمر والنهي هو بمقدمات الحكمة، ومقدمات الحكمة واحدة في مقامي الأمر والنهي، فمن أين نشأ الفرق بينهما في الشمولية والبدلية؟ ذكر السيد الخوئي قدست نفسه بأنه يضم ضميمة بضم ضميمة بضم مقدمة، فيستفاد الشمولية والاستغراقية في النهي ويستفاد البدلية في الأمر. وذكرنا وبينا ذكرنا في تفصيل بيان السيد الخوئي، وذكرنا نقطة أولى وثانية وثالثة. وبعد هذا قلنا أورد المعلم الأستاذ السيد محمد باقر الصدر قدسة نفسه الزكية الإشكال الذي طرحناه، وذكر النقض على السيد الأستاذ، وكان النقض في موارد الموضوعات وليس في متعلقاتها، وأيضا علقنا على تعليق المعلم الأستاذ، على رد المعلم الأستاذ علقنا عليه، وأيضا علقنا على هذا التعليق الذي سجلنا، ووصلنا إلى هذا المقام، إلى هذه النقطة التي هي تحت عنوان، أو إلى هذه الخطوة التي هي تحت عنوان النكتة المقتضية للبدلية أو الشمولية. يعني أنت أيها السيد الأستاذ المعلم محمد باقر الصدر، أو كل من أبطل مبنى السيد الخوئي ورد على السيد الخوئي، إذن ما هو الحل عندك؟ هل تقول بأن مقدمات الحكمة تجري بصيغة معينة في موارد الأمر وتجري بصيغة أخرى في موارد النهي، أو أنه يوجد نوعان أو صنفان من مقدمات الحكمة؟ صنف يجري في النهي وصنف يجري في الأمر، وهذا ينتج شيء والآخر هذا ينتج شيئا والآخر ينتج شيئا آخر يختلف عن ذاك ويباين ذاك. هل تقول بهذا؟ وما هو الدليل على قولك؟ ومقدمات الحكمة واحدة في المقامين. إذن عليك أن تطرح النكتة التي تقتضي البدلية أو الشمولية. إذن العنوان النكتة المقتضية للبدلية أو الشمولية. أيضا تحت هذا العنوان النكتة المقتضية للبدلية والشمولية سندخل في بعض التفصيل. نقول أولا في العمومات، وثانيا في المطلقات. أولا في العمومات، الشمولية والبدلية في العمومات، الشمولية والبدلية في العمومات، لاحظ العام الآن مقابل الخاص، العمومات مقابل المطلقات. إذن الشمولية والبدلية في العمومات يكون الدال عليها لفظيا، فالشمولية أي العموم الشمولي الدال الشمولية أو العموم الشمولي، فالشمولية الدال عليها لفظ كل جميع كافة على نحو المثال، والبدلية أي العموم البدلي، والبدلية الدال عليها لفظ أي، لاحظ أيضا يدل على الشمولية لفظ مثل لفظ كل وجميع وكافة، والبدلية يدل عليها لفظ مثل لفظ أي. إذن فالشمولية أو العموم الشمولي الدال عليها لفظ مثل كل وجميع وكافة، والبدلية أو العموم البدلي الدال عليها لفظ مثل أي. هذا أولا، واضح الكلام في العمومات. ثانيا في المطلقات، لا زال الكلام تحت عنوان النكتة المقتضية للبدلية والشمولية. قلنا أولا في العمومات، ثانيا في المطلقات. في المطلقات الشمولية والبدلية في المطلقات الشمولية والبدلية في المطلقات لا يكون الدال عليها اللفظ، أي هما ليسا مدلولين للوضع. لاحظ إذن عندي الفرق بين العمومات والمطلقات، الشمولية والبدلية في العمومات يدل عليها اللفظ، أما في المطلقات فإن الشمولية والبدلية لا يدل عليهما اللفظ. إذن نقول في المطلقات، ثانيا في المطلقات الشمولية والبدلية في المطلقات لا يكون الدال عليهما اللفظ، أي هما ليسا مدلولين للوضع. وأكثر من هذا أيضا نقول وكذلك فإنهما ليسا مدلولين لمقدمات الحكمة، فمقدمات الحكمة تثبت فقط أن موضوع الحكم أو المتعلق هو الطبيعة من دون قيد زائد، لا قيد البدلية ولا قيد الشمولية. واضح؟ إذن نقول في ثانيا في المطلقات الشمولية والبدلية في المطلقات لا يكون الدال عليها اللفظ، أي هما ليسا مدلولين للوضع، وكذلك فإنهما ليسا مدلولين لمقدمات الحكمة، فمقدمات الحكمة تثبت فقط أو تثبت فقط ماذا تثبت؟ تثبت فقط أن موضوع الحكم أو المتعلق هو الطبيعة. من دون قيد زائد، لا قيد البدلية ولا قيد الشمولية. إذن فالشمولية والبدلية إذن أين ومن أي شأن وفي أي مرحلة؟ نقول إذن فالشمولية والبدلية من شؤون تطبيق الحكم، فإن الحكم على الطبيعة لو كان غير قابل للانطباق على جميع الأفراد فهو بدلي، وإلا فهو شمولي. إذن من حقك أن تقول من أين أتيت بهذه النتيجة؟ إذن فالشمولية والبدلية من شؤون تطبيق الحكم، فإن الحكم على الطبيعة لو كان غير قابل للانطباق على جميع الأفراد فهو بدلي، وإلا فهو شمولي. نقول لك الحق في هذا السؤال، لكن سنبين هذا في البيان في الكلام اللاحق. إذن أعطينا خلاصة الكلام، وفي هذه الخلاصة توجد نتيجة، وهي أن الشمولية والبدلية من شؤون تطبيق الحكم، فإن الحكم على الطبيعة لو كان غير قابل للانطباق على جميع الأفراد فهو بدلي، وإلا فهو شمولي. بيانه، بيان هذا الكلام الذي ذكرناه قبل قليل، بيانه نقول في البيان: للحكم متعلق وموضوع. للحكم يوجد متعلق وموضوع، للحكم متعلق وموضوع. نأتي نتحدث عن الموضوع وبعد هذا نتحدث عن المتعلق. الموضوع أي موضوع الحكم يفرض مفروغا عن وجوده، يفرض مفروغا عن وجوده، يفرض مفروغ الوجود، يفرض مفروغ يفرض مفروغ الوجود أو يفرض مفروغا عن وجوده. وهذا يعني ماذا نقصد بهذا؟ نقول وهذا يعني أن الطبيعة أي الموضوع، طبيعة الموضوع أو الموضوع، كالعالم في أكرم العالم، فإن الطبيعة في مثال أكرم العالم الطبيعة هي العالم، فإن طبيعة العالم. وهذا يعني أن الطبيعة وهو الموضوع، وهذا يعني أن الطبيعة المفروغ عنها في المرتبة السابقة على الحكم تستتبع انطباقها على جميع ما يصلح أن يكون مصداقا لها. قرأنا هذه العبارة، نريد أن نرجع مرة أخرى لما ذكرناه قبل قليل في الموضوع. نقول الموضوع موضوع الحكم يفرض مفروغا عن وجوده، وإذا فرض مفروغا عن وجوده نقول عندما يفرض مفروغا عن وجوده فهذا يعني أو هذا يعني أن الطبيعة أي أن الموضوع المفروغ، وهذا يعني أن الطبيعة والموضوع، وهذا يعني أن الطبيعة المفروغ عنها في المرتبة السابقة على الحكم تستتبع انطباقها على جميع ما يصلح أن يكون مصداقا لها. عندما تكون الطبيعة مفروغا عن وجودها وهي في مرتبة سابقة على الحكم، فهذا يستتبع أن هذه الطبيعة المفروضة الوجود، الطبيعة المفروضة الوجود تستتبع انطباقها على جميع ما يصلح أن يكون مصداقا لها، واضح أو غير واضح؟ طبيعة مفروضة الوجود إذن هي تنطبق على كل ما يصلح أن يكون مصداقا لها، تنطبق على كل مصداق من مصادقها. إذن الطبيعة المفروضة الوجود تستتبع انطباقها على كل المصادق، تستتبع انطباقها على كل ما يصلح أن يكون مصداقا لها. فطبيعة في المثال نقول فطبيعة العالم المفروضة الوجود تستتبع انطباقها على جميع العلماء، على هذا العالم وهذا العالم وهذا العالم، على كل ما يصلح، على كل من يصلح أن تنطبق عليه، فتنطبق على زيد العالم وبكر العالم وخالد العالم وهكذا. إذن نقول الموضوع موضوع الحكم يفرض مفروغا عن وجوده، وهذا يعني أن الطبيعة أو الموضوع، وهذا يعني أن الطبيعة أي الموضوع أو طبيعة الموضوع أو طبيعي الموضوع، وهذا يعني أن الطبيعة أي طبيعة الموضوع المفروغ عنها في المرتبة السابقة على الحكم تستتبع انطباقها على جميع ما يصلح أن يكون مصداقا لها، وهذا يعني تعدد الحكم بتعدد فعليات تلك الطبيعة. كيف؟ وهذا نحن الآن قلنا طبيعة وتصلح للانطباق على كل ما، أو تستتبع الانطباق على كل ما يصلح أن يكون مصداقا لها، أي تستتبع الانطباق على كل مصادقها. الكلام إلى هنا واضح؟ إذن كيف تعدد الحكم بهذا اللحاظ؟ بعد هذا قلنا وهذا يعني تعدد الحكم بتعدد فعليات تلك الطبيعة، أي كم مصداق يوجد للطبيعة، كم انطباق سيحصل للطبيعة على المصادق بتعدد هذه الانطباقات، بتعدد هذه الفعليات يتعدد الحكم. هذا ما وصلنا إليه. قلنا وهذا يعني تعدد الحكم بتعدد فعليات تلك الطبيعة. كيف؟ نقول هذا الكلام التعدد بالحكم بتعدد الفعليات كما هو الحال في القضية الشرطية، وكما هو الحال في القضية الشرطية. إذن نقول وهذا يعني تعدد الحكم بتعدد فعليات تلك الطبيعة كما هو الحال في القضية الشرطية، حيث أن الحكم فيها يتعدد بلحاظ الشرط وبلحاظ تعدد الشرط وليس بلحاظ الجزاء. واضح؟ إذن الموضوع في الأمر أو في النهي في الحكم حاله وحكمه حكم الشرط في القضية الشرطية. ففي القضية الشرطية فإن الحكم يتعدد بتعدد الشرط، وفي المقام أيضا نقول الحكم يتعدد بتعدد الموضوع، لأن الحكم بمثابة الشرط. بتعبير آخر نقول بأن الحكم في مثل أكرم العالم يرجع إلى قضية شرطية، كلما وجد العالم أو إذا وجد العالم فأكرمه. واضح الأمر والكلام؟ إذن نقول في البيان للحكم الشرعي متعلق وموضوع. الموضوع، موضوع الحكم يفرض مفروغا عن وجوده، يفرض مفروغا عن وجوده، وهذا يعني أن الطبيعة أو الموضوع، وهذا يعني أن الطبيعة المفروغ عنها في المرتبة السابقة على الحكم تستتبع انطباقها على جميع ما يصلح أن يكون مصداقا لها، وهذا يعني تعدد الحكم بتعدد فعليات تلك الطبيعة كما هو الحال في القضية الشرطية، حيث أن الحكم فيها أي في القضية الشرطية يتعدد بلحاظ الشرط، حيث أن الحكم في القضية الشرطية أي حيث أن الحكم فيها يتعدد بلحاظ الشرطي وتعدده، أي يتعدد بلحاظ الشرط وبلحاظ تعدد الشرط، يتعدد فالحكم في القضية الشرطية يتعدد بلحاظ الشرط وتعدده وليس بلحاظ الجزاء. هذا الكلام في الموضوع. إذن نقول في البيان قلنا للحكم متعلق وموضوع، أما الموضوع فتحدثنا عنه قبل قليل. الآن نأتي أما المتعلق أي متعلق الحكم فلا يفرض مفروغا عنه. أما المتعلق متعلق الحكم فلا يفرض مفروغا عنه، لأنه لو كان مفروغا عنه قبل الحكم، لو كان المتعلق مثل أي شيء مثل الإكرام أو مثل الصلاة صلي، لو كانت الصلاة متحققة، لو كان الإكرام متحققين، لكان الأمر بالصلاة أو الأمر بالإكرام من تحصيل الحاصل، فيكون الأمر على نحو اللغوية، وهذا لا يعقل صدوره من المولى الشرعي. واضح الأمر؟ نقول أما المتعلق متعلق الحكم فلا يفرض مفروغا عنه، لأنه لو كان مفروغا عنه قبل الحكم أو قبل الأمر كان الأمر به تحصينا للحاصل، أي أن الطبيعة أي المتعلق طبيعة المتعلق أي أن الطبيعة هنا كانت طبيعة في الموضوع، الطبيعة طبيعة الموضوع، هنا طبيعة المتعلق أي طبيعة الصلاة في المثال، طبيعة الإكرام، أي أن الطبيعة أو متعلق ليس مفروغا عنه في المرتبة السابقة على الحكم، وهذا يعني أن الحكم لا يتعدد بتعدد فعليات المتعلق، وهذا يعني أن الحكم لا يتعدد بتعدد فعليات المتعلق، بل أن المتعلق نفسه يثبت بنفس الحكم، بل أن المتعلق نفسه يثبت بنفس الحكم، يعني المتعلق لا وجود له، وإنما الحكم يريد أن نوجد المتعلق، يريد أن نحقق المتعلق. واضح؟ وهذا يعني إذا نقول أما المتعلق متعلق الحكم فلا يفرض مفروغا عنه، لأنه لو كان مفروغا عنه قبل الحكم قبل الأمر كان الأمر به تحصينا للحاصل، أي أن الطبيعة أو المتعلق أي طبيعة المتعلق أي أن الطبيعة ليس مفروغا عنه، أي أن الطبيعة ليس مفروغا عنها، أي المتعلق ليس مفروغا عنه، أي أن الطبيعة أو المتعلق ليس مفروغا عنها في المرتبة السابقة على الحكم، أي أن الطبيعة بين قوسين المتعلق أي طبيعة المتعلق ليس مفروغا عنها في المرتبة السابقة على الحكم، وهذا يعني أن الحكم لا يتعدد بتعدد فعليات المتعلق، بل أن المتعلق نفسه يثبت بنفس الحكم، وكما هو الحال في القضية الشرطية، حيث أن الحكم فيها لا يتعدد بلحاظ الجزاء وتعدده، بل أن القضية الشرطية كما قلنا الحكم في القضية الشرطية يتعدد بلحاظ الشرط ولا يتعدد بلحاظ الجزاء، يتعدد بلحاظ الشرط وتعدد الشرط ولا يتعدد الحكم بالقضية الشرطية، الحكم في القضية الشرطية يتعدد بتعدد الشرطي ولا يتعدد بتعدد الجزاء. وكذلك في الأمر نقول، وكذلك في الحكم نقول أن الموضوع أو أن الحكم بلحاظ الموضوع يتعدد، أي الحكم يتعدد بتعدد الموضوع، والحكم لا يتعدد بتعدد المتعلق، أو بتعبير آخر نقول أن الحكم يتعدد بلحاظ الموضوع وتعدده، والحكم وأن الحكم لا يتعدد بلحاظ المتعلق. تطبيق أيضا لبيان، لزيادة في البيان نقول تطبيق، إذا قال المولى أكرم العالم فإن هذه قضية حقيقية ترجع إلى الشرطية. ما هي الشرطية؟ ترجع إلى هذه الشرطية، إذا كان هذا عالمان وجب إكرامه. فالحكم عندي هو الوجوب، إذا كان هذا عالما وجب إكرامه، هذه القضية الشرطية التي يرجع عليها هذا القول وهذا الحكم. أكرم العالم، هذا في التطبيق نقول إذا قال المولى أكرم العالم فإن هذه قضية حقيقية ترجع إلى الشرطية، وهي إذا كان هذا عالما وجب إكرامه. فالحكم وهو الوجوب يتعدد بلحاظ تعدد العالم، أي بلحاظ تعدد الشرط أو بلحاظ تعدد الموضوع في المثال أكرم العالم. فالحكم الوجوب يتعدد بلحاظ تعدد العالم، أي بلحاظ تعدد الموضوع، ولا يتعدد بلحاظ تعدد الإكرام أو المتعلق. واضح الأمر؟ انتهى التطبيق. نأتي نقول وينتج عن ذلك القول، البيان الذي ذكرناه قبل قليل، النقطة التي نحن بصددها والبحث الذي نحن فيه الآن والذي هو تحت عنوان النكتة المقتضية للبدلية أو الشمولية. فهذا الكلام الذي فصلنا فيه بين العمومات والمطلقات، والكلام الآن في المطلقات، نقول ينتج عن ذلك القول، هذا القول الذي بيناه في المطلقات، نقول ينتج عن ذلك القول أولا وثانيا، واحد واثنان. أولا ينتج عن ذلك القول، أولا الموضوعات، أي موضوعات الأحكام، أولا الموضوعات بين قوسين موضوعات الأحكام، إن الأصل في الموضوعات هو الإطلاق الشمولي. الأصل في الموضوعات هو الإطلاق الشمولي كما بينا، قلنا يتعدد الحكم بتعدد الموضوع، إذن الحكم بلحاظ الموضوع يكون شموليا، يكون إطلاقه شموليا، هذا قلنا وينتج عن ذلك أولا النتيجة الأولى، يعني الموضوعات أو موضوعات الأحكام، إن الأصل في الموضوعات هو الإطلاق الشمولي. يستثنى من هذا الأصل، ماذا يستثنى منه؟ فيما إذا كان الموضوع منونا مثلا، يعني يستثنى من هذا إذا وجدت قرينة على خلاف ذلك، والقرينة مثل التنوين. يستثنى من هذا الأصل فيما إذا كان الموضوع منونا، فيما إذا كان الموضوع منونا كما في أكرم عالما، فالإطلاق يصير هنا إطلاقا بدليا وليس شموليا. لماذا؟ وذلك لأن التنوين في النكرة يكون ظاهرا في أخذ قيد الوحدة وصرف الوجود. التنوين في النكرة يكون ظاهرا في أخذ قيد الوحدة وأخذ صرف الوجود، وهذا لا يجتمع مع الشمولية. وذلك نقول في الإطلاق يصير هنا إطلاقا بدليا وليس شموليا، وذلك لأن التنوين في النكرة يكون ظاهرا في أخذ قيد الوحدة وصرف الوجود أو وصرف الوجود، وهذا لا يجتمع مع الشمولية. إذن نقول الأول أو أولا في النتيجة، النتيجة الأولى الموضوعات أو موضوعات الأحكام، أن الأصل في الموضوعات هو الإطلاق الشمولي، ويستثنى من هذا الأصل فيما إذا كان الموضوع منونا كما في أكرم عالما، فالإطلاق يصير هنا إطلاقا بدليا وليس شموليا، وذلك لأن التنوين في النكرة يكون ظاهرا في أخذ قيد الوحدة وصرف الوجود، وهذا لا يجتمع مع الشمولية. هذه النتيجة الأولى. ثانيا المتعلقات، متعلقات الأحكام، إن الأصل في المتعلقات هو الإطلاق البدلي حسب مقتضى الطبع الأولي، وطبعا هناك أيضا في موضوعات الأحكام أيضا حسب مقتضى الطبع الأولي. الأصل في المتعلقات هو الإطلاق البدلي، سجلنا هنا حسب مقتضى الطبع الأولي، نحتاج هذه العبارة، سواء سنأخذها إن شاء الله خلال البحث في هذه المرحلة أو عندما تطلعون على بحوث الخارج أو عندما نوفق لإعطاء ما هو أوسع وأعمق مما نحن فيه الآن. نقول المتعلقات أي متعلقات الأحكام، ثانيا النتيجة الثانية، ثانيا المتعلقات متعلقات الأحكام، إن الأصل في المتعلقات هو الإطلاق البدلي بين قوسين حسب مقتضى الطبع الأولي، ويستثنى من هذا الأصل متعلقات النواهي، أي يوجد فرق بين متعلق الأمر ومتعلق النهي، حيث يستفاد إذن الأصل في المتعلقات هو الإطلاق البدلي حسب مقتضى الطبع الأولي، لكن يحكم على هذا الطبع الأولي وعلى هذا المقتضى للطبع الأولي يحكم عليه متعلقات النواهي، إذن ويستثنى من هذا الأصل متعلقات النواهي، حيث يستفاد منها أن كل فرد من أفراد المتعلق هو موضوع مستقل الحرمة، وهذا معنى الشمولية. إذن في المتعلقات الأصل هو الإطلاق البدلي، يستثنى من هذا متعلقات النواهي، فإنها تكون شمولية، أو أن الحكم بلحاظها يكون شموليا. الحكم هنا النهي، النهي بلحاظ متعلقه يكون شموليا. إذن نقول ثانيا المتعلقات متعلقات الأحكام، إن الأصل في المتعلقات هو الإطلاق البدلي حسب مقتضى الطبع الأولي، ويستثنى من هذا الأصل متعلقات النواهي، حيث يستفاد منها أن كل فرد من أفراد المتعلق هو موضوع مستقل للحرمة، وهذا معنى الشمولية. لاحظ، ويستثنى من هذا الأصل متعلقات النواهي، حيث يستفاد منها أن كل فرد من أفراد المتعلق هو موضوع مستقل للحرمة، كل فرد تتعلق به حرمة على نحو الاستقلال، وهذا معنى الشمولية. إذن كل فرد، إذن الحرمة تتعدد بتعدد الأفراد، بتعدد أفراد المتعلق، واضح؟ ومنشأ هذه الاستفادة، من أين استفدنا هذا الشيء؟ نقول ومنشأ هذه الاستفادة هو غلبة نشوء النهي. لاحظ، يوجد غلبة، غلبة غالبا ينشأ النهي عن المفسدة. ومنشأ هذه الاستفادة، استفدنا بأن النهي بلحاظ متعلقه يكون شموليا. من أين استفدنا هذا؟ نقول لأن النهي، لأن النهي غالبا ما ينشأ عن مفسدة، وهذه المفسدة تكون في جميع الأفراد، تكون هذه المفسدة بعدد الأفراد، كل فرد من غالبا كل فرد من أفراد المنهي عنه يكون فيه مفسدة، كل فرد من أفراد الطبيعة المنهي عنها يكون في هذا في الفرد المفسدة غالبا، الأفراد الطولية والعرضية يعني غالبا، نقول غالبا أفراد الطبيعة المنهي عنها غالبا تكون أفراد هذه الطبيعة فيها مفسدة، أي أن المفسدة في الطبيعة المنهي عنها انحلالية تنحل بعدد الأفراد، فكل فرد فيه مفسدة. إذن نقول وينشأ من هذا الأصل ويستثنى عفوا، إذن متعلقات متعلقات الأحكام، ثانيا المتعلقات متعلقات الأحكام الآن في النتيجة نقول وينتج عن ذلك أولا وثانيا، ثانيا المتعلقات متعلقات الأحكام، أن الأصل في المتعلقات هو الإطلاق البدلي حسب مقتضى الطبع الأولي، ويستثنى من هذا الأصل متعلقات النواهي حيث يستفاد منها أن كل فرد من أفراد المتعلق هو موضوع مستقل للحرمة، وهذا معنى الشمولية، ومنشأ هذه الاستفادة هو غلبة نشوء النهي عن المفسدة، وغلبة كون المفسدة انحلالية بعدد الأفراد أي بعدد أفراد المتعلق، بمعنى أن الغالب تكون المبغوضية والمفسدة أي يكون ملاك النهي في كل فرد من أفراد الطبيعة، وهذا يعني أن الحرمة والنهي تتعدد بتعدد أفراد طبيعة المتعلق. انتهى الكلام في الجهة الثالثة، واضح الأمر؟ ننتقل إلى الجهة الرابعة، نقول الفرق في الجهة الرابعة، ما هو عنوان الجهة الرابعة؟ عنوان الجهة الرابعة الفرق بين الأمر والنهي على فرض وحدة النهي وعدم تعدده وعدم انحلاليته، الفرق بين الأمر والنهي على فرض وحدة النهي وعدم تعدده وعدم انحلاليته. جعلنا العنوان مطولا حتى يكون شاملا للمعنى، يكون متضمنا للمعنى الذي نريد أن نوصله والذي نريد أن يترسخ في أذهاننا. الجهة الرابعة، قلنا عنوان الجهة الرابعة الفرق بين الأمر والنهي على فرض وحدة النهي وعدم تعدده وعدم انحلاليته، الفرق بين الأمر والنهي على فرض وحدة النهي وعدم تعدده وعدم انحلاليته. من هذا طبعا يوجد إشارة المفروض ننتبه إلى هذا الأمر، نقول الفرق بين الأمر والنهي، تحدثنا قبل قليل عن الفرق بين الأمر والنهي، لكن هنا على فرض وحدة النهي وعدم تعدده وعدم انحلاليته، يعني يسلم أو يفرض بأن النهي واحد غير متعدد غير منحل، لا ينحل بلحاظ المتعلق، لأننا في الجهة السابقة قلنا النهي يتعدد، النهي ينحل بتعدد أفراد المتعلق. إذن الكلام في الجهة الرابعة هذا العنوان، الفرق بين الأمر والنهي على فرض وحدة النهي وعدم تعدده وعدم انحلاليته. نقول في الجهة الرابعة المتحصل من الجهة السابقة الجهة الثالثة بلحاظ، طبعا هي بلحاظ متعلق الحكم الذي نريد أن نتحدث عنه الآن، وهناك أيضا بلحاظ متعلق الحكم أي ما يخص متعلق الحكم الذي ذكرناه في الجهة السابقة يفيد في هذه الجهة الرابعة، وهو المقصود من الإشارة إليه في الجهة الرابعة التي الآن نحن بصدد الكلام فيها وفي بيانها. إذن المتحصل من الجهة السابقة بلحاظ متعلق الحكم ماذا تحصل؟ إذن نقول المتحصل من الجهة السابقة بلحاظ متعلق الحكم، الكلام في الجهة الرابعة قلنا المتحصل من الجهة السابقة بلحاظ متعلق الحكم أي المتحصل من الجهة الثالثة بلحاظ متعلق الحكم، أن النهي أو الحرمة ينحل إلى، أن النهي ينحل إلى عدة تكاليف، بينما الأمر واحد لا ينحل إلى عدة تكاليف. هذا بلحاظ المتعلق، الأمر واحد لا ينحل إلى عدة تكاليف بلحاظ المتعلق، أما النهي فهو ينحل إلى عدة تكاليف بلحاظ المتعلق. أي النهي شمولي بلحاظ المتعلق، والأمر بدلي بلحاظ المتعلق. وعلى هذا المبنى يظهر تفسير الفرق بين الأمر والنهي، حيث أن الأمر يسقط بالامتثال مرة واحدة. لاحظ عندي الأمر أمر واحد لا ينحل، إذن يسقط بالامتثال مرة واحدة. أي الكلام مثل في مثال اكرم العالم، لاحظ وجوب إكرام العالم، الأمر بإكرام العالم، فالإكرام وهو متعلق الأمر متعلق الوجوب، هذا الإكرام يكفي فرد واحد من الإكرام فيتحقق الامتثال فيسقط الأمر. إذن امتثال فرد واحد من الإكرام يسقط الأمر وينتهي الأمر. إذن نقول وعلى هذا المبنى يظهر تفسير الفرق بين الأمر والنهي، يعني عندما قلنا في الجهة السابقة في الجهة الثالثة بأن النهي ينحل والأمر لا ينحل بلحاظ المتعلق، نقول على هذا المبنى يظهر تفسير الفرق بين الأمر والنهي، حيث أن الأمر حيث أن أولا الأمر يسقط بالامتثال مرة واحدة، بينما النهي أو الحرمة لا يسقط بالامتثال مرة واحدة. فمثلا إذا امتثل فاجتنب شرب الخمر مرة فلا يسقط النهي، بل يجب الامتثال بالاجتناب لباقي أفراد الشرب. إذا اجتنب شرب الخمر أو شرب هذا الخمر مرة فهل يسقط النهي؟ أي امتثل النهي، امتثل للحرمة، فهل يسقط ويجوز له شرب الخمر مرة أخرى وأخرى؟ نقول لا يجوز، لأن النهي يتعدد بتعدد أفراد الشرب. إذن قلنا وعلى هذا المبنى يظهر تفسير الفرق بين الأمر والنهي، حيث أن أولا وثانيا، أولا الكلام في الامتثال وثانيا الكلام في العصيان. فنقول إذا قلنا بوحدة الأمر بلحاظ المتعلق وبتعدد النهي بلحاظ المتعلق، فنتحدث مرة في امتثال الأمر وامتثال النهي، ومرة أخرى ثانيا نتحدث في عصيان الأمر وعصيان النهي. إذن نقول على هذا المبنى، وكل شيء يقال هنا هو حسب الطبع الأولي، إذا لم تكن إشارة إلى ما يخالف الطبع الأولي، واضح؟ أو ما يحكم على الطبع الأولي. ونحن عندما نتحدث عن الحرمة والشمولية في الحرمة وتعدد الحكم في الحرمة والانحلال في الحرمة، فهذا حاكم على الأصل الأولي وعلى مقتضى الطبع الأولي كما بينا في الجهة السابقة. واضح الأمر؟ علينا أن نميز هذا الأمر. إذن نقول وعلى هذا المبنى، أي مبنى الذي تحصل في الجهة السابقة في الجهة الثالثة، يظهر تفسير الفرق بين الأمر والنهي، حيث أن أولا الأمر يسقط بالامتثال مرة واحدة، بينما النهي أو الحرمة لا يسقط بالامتثال مرة واحدة. فمثلا إذا امتثل فاجتنب شرب الخمر مرة فلا يسقط النهي، بل يجب الامتثال بالاجتناب لباقي أفراد الشرب، لأننا قلنا بأن النهي ينحل بانحلال أفراد طبيعة الشرب، بانحلال أفراد أو بتعدد أفراد الشرب أو بتعدد أفراد المتعلق. هذا أولا. ثانيا أيضا على هذا المبنى يظهر تفسير الفرق بين الأمر والنهي، حيث أن أولا وثانيا، ثانيا الأمر يسقط بالعصيان مرة واحدة، أمر واحد عصينا يسقط الأمر بالعصيان، لأننا قلنا الأمر يسقط الأمر يسقط إما بالامتثال أو يسقط بالعصيان. إذن الأمر يسقط بالعصيان مرة واحدة على مبنى على المبنى في الجهة الذي استظهرناه والذي ذكرناه في الجهة الثالثة في الجهة السابقة. ثانيا نقول الأمر يسقط بالعصيان مرة واحدة لأن الأمر واحد لا ينحل، بينما النهي أو الحرمة لا يسقط بالعصيان مرة واحدة. فمثلا إذا عصى فشرب هذا الخمر مرة فإنه لا يسقط النهي، بل يكون عاصيا وعاصيا كلما كرر شرب هذا الخمر. والفرق هنا بين الأمر والنهي يرجع إلى أن النهي أو الحرمة ينحل إلى عدة تكاليف، بينما الأمر أو الوجوب لا ينحل واحد، لا ينحل، لا يتعدد. طبعا هناك نقول النهي الحرمة ينحل إلى عدة تكاليف بلحاظ المتعلق، وهنا نقول أيضا الأمر أو الوجوب واحد لا ينحل، أيضا لا ينحل بلحاظ المتعلق. واضح الأمر؟ انتهى. هذا الكلام في الجهة الثالثة، هذا المتحصل من الجهة السابقة، من الجهة الثالثة. نقول والكلام هنا أي في الجهة الرابعة أيضا هو بلحاظ متعلق الحكم، لكن الفرق ما هو؟ لاحظ الكلام أيضا في الجهة الرابعة أيضا هو في الأمر والنهي وهو بلحاظ متعلق الحكم، لكن ما هو الفرق؟ الفرق هو أننا هنا نفرض وحدة النهي وعدم تعدد النهي وعدم انحلالية النهي، وانتهى الأمر. الأمر واحد والنهي واحد، الأمر غير متعدد والنهي غير متعدد. والكلام هنا في الجهة الرابعة أيضا بلحاظ متعلق الحكم، لكن بناء على فرض وحدة النهي وعدم انحلاليته، أي بناء على أنه في النهي أي الحرمة في النهي تثبت حرمة واحدة كما أنه في الأمر أو الوجوب يثبت أمر واحد، أي بناء على أنه أو بناء على أنه في النهي أو الحرمة تثبت حرمة واحدة كما أنه في الأمر أو الوجوب يثبت أمر واحد بالطبيعة أو يثبت وجوب واحد بالطبيعة، كما أنه في الأمر أو الوجوب يثبت أمر واحد بالطبيعة أو وجوب واحد. وعلى هذا الفرض أي وحدة النهي وعدم انحلالية النهي أيضا نلاحظ الفرق بين الأمر والنهي، ولكن من حيث الامتثال وليس من حيث العصيان. فيقال قلنا نحن نريد أن نبين هنا نقرب الفكرة لنا جميعا، لكن يبقى يوجد نقاش في الكلام وفي ما يطرح من بيان وما يطرح من أمثلة، يأتي إن شاء الله التفصيل فيها إذا وفقنا الله لهذا. نقول وعلى هذا الفرض أي في الجهة الرابعة أي وحدة النهي وعدم انحلالية النهي أيضا نلاحظ الفرق بين الأمر والنهي، ولكن من حيث الامتثال وليس من حيث العصيان. فيقال أولا إن الأمر يسقط بالامتثال مرة واحدة، لاحظ يوجد قلنا يوجد فارق من حيث الامتثال وليس من حيث العصيان. فيقال إن الأمر يسقط بالامتثال مرة واحدة، أي يسقط الأمر بالإتيان بفرد واحد من أفراد الطبيعة، بينما النهي أو الحرمة لا يسقط بالامتثال مرة واحدة، أي لا يسقط النهي باجتناب فرد واحد من أفراد الطبيعة، بل لا بد من اجتناب تمام أفراد الطبيعة، أي أن امتثال النهي أو الحرمة يكون باجتناب تمام أفراد الطبيعة ولا يكفي اجتناب بعضها. هذا من ناحية الأمر. إذن نقول يوجد فرق بين الأمر والنهي بلحاظ الامتثال، وذكرنا هذا الفرق، وهذا الفرق مسلم، أو هذا الفرق عفوا هذا الفرق بين الأمر والنهي مسلم، أي أن الأمر يسقط بالامتثال مرة واحدة، أي يسقط الأمر بالإتيان بفرد واحد من أفراد الطبيعة، بينما في حالة النهي لا يسقط بالامتثال مرة واحدة، أي لا يسقط النهي باجتناب فرد واحد من أفراد الطبيعة، بل لا بد من اجتناب تمام أفراد الطبيعة. لكن ما هو المبرر لهذا الفارق؟ هل نقول كما قلنا سابقا في الجلسة السابقة بتعدد النهي بلحاظ المتعلق فيحصل الفارق؟ نقول لا يمكن قول هذا، لأن هذا خلاف الفرض، لأن الفرض في الجهة الرابعة هو وحدة النهي وعدم انحلاليته، فكيف تقول بانحلالية النهي وتعدد النهي؟ لا يمكن أن نجيب ونفسر الفرق بهذا الادعاء بأن النهي ينحال، لأن الفرض هو وحدة النهي وعدم انحلالية النهي وانتهى. إذن نحتاج إلى تفسير لهذا الفرق، وسيأتي الكلام إن شاء الله فيه. هذا أولا، فيقال أولا أن الأمر يسقط بالامتثال مرة واحدة، أي يسقط الأمر بالإتيان بفرد واحد من أفراد الطبيعة، بينما النهي أو الحرمة لا يسقط بالامتثال مرة واحدة، أي لا يسقط النهي باجتناب فرد واحد من أفراد الطبيعة، بل لا بد من اجتناب تمام أفراد الطبيعة، أي أن امتثال النهي الحرمة يكون باجتناب تمام أفراد الطبيعة ولا يكفي اجتناب بعضها. أما من ناحية العصيان فلا فرق بينهما، حيث يسقط الأمر بالعصيان مرة واحدة كما أن النهي يسقط بالعصيان مرة واحدة. فإذا عصى ولم يجتنب أحد الأفراد، أي لم يجتنب أحد أفراد شرب الخمر مثلا، فشرب هذا الخمر مثلا، فإنه قد عصى فسقط النهي وجاز له أن يشرب هذا الخمر مرة أخرى وأخرى. طبعا سجلنا بين قوسين مع ملاحظة وجود نقاش وتوجيه في تصوير الامتثال وتصوير السقوط بالعصيان بناء على ما نقله السيد الهاشمي من عبارات في مبحث صيغة الأمر وكذلك مبحث المرة والتكرار. يوجد نقاش، يوجد توجيه للعبارة أو للعبارات هناك. نقول إذن أما ثانيا، أما من ناحية العصيان فلا فرق بينهما، حيث يسقط الأمر بالعصيان مرة واحدة كما أن النهي يسقط بالعصيان مرة واحدة. فإذا عصى ولم يجتنب أحد الأفراد، أي لم يجتنب أحد أفراد شرب الخمر مثلا، فشرب هذا الخمر مثلا، فإنه قد عصى فسقط النهي وجاز له أن يشرب هذا الخمر مرة أخرى وأخرى، مع الملاحظة التي سجلناها بوجود تعليق وجود توجيه في مبحث أو مبحث صيغة النهي. إذن نقول مع ملاحظة وجود نقاش وتوجيه في تصوير الامتثال والسقوط بالعصيان بناء على ما نقله السيد هاشم من عبارات في مبحث صيغة النهي ومبحث المرة والتكرار، وعلى هذا الفرض، أي فرض، فرض وحدة النهي وعدم انحلالية النهي، وعلى هذا الفرض في الجهة الرابعة وحدة النهي وعدم انحلاليته، وعلى هذا الفرض والفرق بين الأمر والنهي من ناحية الامتثال، فإن تفسير الفرق بينهما يرجع إلى الفرق العقلي، إلى حكم العقل، ولا يرجع إلى الوضع والدلالة اللفظية. كيف نقول؟ فالعقل يحكم بأن الطبيعة الواحدة مفهومان. ما هو حكم العقل؟ نقول العقل يحكم بأن الطبيعة الواحدة مفهوما لا تنعدم إلا بانعدام تمام أفرادها، ولكنها توجد بوجود فرد واحد. وفي الأمر فإن المطلوب إيجاد الطبيعة، وإيجاد الطبيعة يتحقق بإيجاد فرد واحد. أما في النهي فإن المطلوب هو إعدام الطبيعة، ولا يتحقق إعدام للطبيعة إلا بانعدام جميع أفرادها، ويأتي التفصيل إن شاء الله في البحث وفي المحاضرة القادمة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.